إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من حديث سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له في طريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال له: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، وقال له: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن فعل ذلك منهم فمات، كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل منهم كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن غرق منهم كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن وقصته دابته فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة. في هذا الحديث يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان يقعد على كل طريق يسلكه المرء إلى الله، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة لأنها أكبر ثلاثة، فهي كالمثال ينبه بها على ما لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام. قعد لابن آدم بأطرقه، أي ما ترك طريقا يلجه العبد إلى ربه إلا كان الشيطان على الرصد ينتظر فيثبطه. والشيطان من أهم معوقاته التي يلقيها في طريق العبد أنه يخذله، يغريه بالشر ويخذله عن الخير.
قال تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال رب العالمين تبارك وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فأغراهم ثم تركهم. وكما قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. في آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على أن الشيطان يخذل الإنسان حتى في أبواب الخير، يعني أحيانا يتأخر المرء في اللحاق بصلاة الجماعة، يقام للصلاة وهو لم يتوضأ بعد، فإذا بدأ يتوضأ مثلا وكان يذكر في الدور الخامس أو السادس والمسجد على بعد 5 دقائق أو 10 دقائق، قال: فاتت الصلاة، على ما تتوضأ وتنزل السلم وتصل إلى المسجد حيكون الصلاة انتهت. فيفطر المرء فيصلي في بيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا هنا أن الشيطان يقعد على الرصد دائما لابن آدم، فقعد له بطريق الإسلام، لما أراد أن يسلم قعد له وألقى إليه هذه الشبهة، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ وإنما ذكر الوالد لعظم محل الوالد عند الولد، لأن الولد ينسب إلى أبيه، الولد ينسب إلى أبيه، حتى يشعر المرء بشيء من الحياء إذا ذكر اسم أمه، بل حتى في الهوية في البطاقة في السنوات المتأخرة ما كانوا يذكرون اسم الأم في البطاقة كأنه عورة، ويبقى الواحد لما بيقدم البطاقة لأي مصلحة يبقى يعني عايز يحط إصبع على اسم أم، بخلاف الوالد لأن النسب يكون إليه. وكل الافتخار بالأنساب عند العرب إنما كان إلى الآباء والأجداد، وهذا ليس بعيب. ألم تر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يركب بغلته ويرتجز وهو في مواجهة المشركين، فكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأن الانتساب إلى عبد المطلب كان شرفا، لأنه كان نابه الذكر عند العرب، بخلاف مثلا جد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه، فكان بعض الكافرين أو المنافقين إذا أراد أن يذم النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى جد لأمه وهو ابن أبي كبشة، وهذا والد أم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذهب إلى الشام فأعجبته النصرانية فتنصر وغير دينه، فلما رجع إلى قريش وعلموا أنه تنصر ذموه على ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام قال لك: طالع لمين؟ طالع لجده، ما هو جده قبل كده غير دينه وغير دين آبائه، ما هو طالع لجده. فكانوا إذا أرادوا أن ينسبونه إلى النقص نسبوه إلى جد غامض غير نبي، وهو ابن أبي كبشة، كما قال أبو سفيان في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي سفيان نفسه لما استدعاه هرقل عظيم الروم وجرى بينه وبين أبي سفيان كلام، وحدث لغط في مجلس أبي سفيان، فقال أبو سفيان: فقلت لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر يعني فشى وانتشر، ابن أبي كبشة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عبد الله بن أبي بن سلول كما رواه ابن حبان والبزار بسند صحيح أن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأس النفاق في المدينة، خرج من أكمة وقال: لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم رجع فقال: إنني أسري بي ليلة أمس إلى بيت المقدس، فجعل بعضهم يضرب فخذه وبعضهم يضرب يدا بيد وهو يقول: انظروا ما يقول ابن أبي كبشة. إذن ابن أبي كبشة ده كانت لازمة كده عند المشركين، إذا أرادوا أن يذموا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسبوه إلى هذا الجد الغامض بخلاف عبد المطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينسب نفسه إلى عبد المطلب صراحة كما قلنا لنباهة ذكر عبد المطلب. يبقى إذن الآباء والأجداد من الرجال لهم نباهة في حياة الأبناء، وهذا الاتباع للآباء كان يعادل تقريبا شطر الكفر الموجود على الأرض. كلما جاء نبي عارضوه بسنة الآباء، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ولما جاء موسى عليه السلام وهارون عليه السلام إلى فرعون وملئه قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. ولما عاب إبراهيم عليه السلام على قومه عبادة الأوثان قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. ولما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومه قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال الله عز وجل: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. فما عورض الأنبياء إلا بسنة الآباء، ولا زالت هذه السنة ماضية حتى هذا الزمان. وأذكر أننا في بداية الدعوة في منتصف السبعينيات ما جئنا بسنة قط إلا عارضونا بسنة الآباء والمشايخ. الشيخ فلان لم يفعل هذا، أو ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، كل سنة صدوا عنها بسنة المشايخ أو بسنة الآباء. لذلك حرم العلماء على أهل النظر التقليد، حرموا على أهل النظر التقليد، وقالوا إنما يلجأ المرء إلى التقليد كما يلجأ المضطر إلى أكل الميت، لأنه كما قال الطحاوي رحمه الله: لا يقلد إلا عصبي أو غبي، لأن المقلد لا يملك حجة في يده، المقلد لا يملك حجة في يده. عشان كده العلماء قالوا لا يجوز للمقلد أن يتصدر للإفتاء، لأن المفتي لابد أن يعلم دليل المسألة، والمقلد لا يستقل بالنظر إلى الدليل. يعني إذا جيء أمامه بالدليل لا يستطيع أن يستفيد من هذا الدليل. وكم للمقلدين من عجائب في هذا الباب، لهذا تبرأ العلماء العاملون المقتدى بهم من التقليد، من تقليدهم في معارضة النص، لأنه لا يجوز لأحد قط إذا جاءته الحجة عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعارضها بقول أي أحد كائنا من كان مهما كان جليلا. قيل للإمام أحمد في ترك في التزوج، قال: سنة الأنبياء. فقال له قائل: إن مالكا يقول، يعني مالك ابن دينار، إن مالكا ما كان يرى ذلك. فقام أحمد فنفض ثوبه وقال: دعنا عن بنيات الطريق. بنيات الطريق يعني الطرق الغريبة القصيرة، بخلاف الطريق اللاحب الطويل الذي يعرفه الناس جميعا، في طرق فرعية. قال: جئتنا ببنيات الطريق. ونفض ثوبه، أي منكرا على من يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول إبراهيم بن أدهم أو بقول مالك بن دينار، وإن كان مالك رجلا جليلا فخما ثقة ثبتا عدلا، فلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد. كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأقوال والأفعال، فليس هناك أحد قط حجة على الدين أبدا، إنما الدين حجة على الكل. والعلماء العاملون لا سيما الأئمة الأربعة، هؤلاء تبرأوا من تقليدهم فيما يعارض الدين ويعارض الدليل، يعني بالكلام الواضح الصريح، عبارتهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أحمد لأبي داود: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي ولا تقلد سفيان، وخذ من حيث أخذوا. ولله در الشيخ محمد سعيد المدني الذي نظم هذا المعنى في أرجوزة اللطيفة، فقال فيها: وقول أعلى ملهودا لا يعملوا، بقول نابي دون نص يقبلوا، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة. قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتمو قولي مخالفا لما رويتمو من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار، وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل قال في هذه الأرجوزة ردا على الخرافة التي ذكرها بعض متأخري الحنفية في كتبهم، وملخصها أن عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان لا يجد شيئا يحكم به بين الناس فيقف محتارا، فيذهب ناحية نهر جيحون أو سيحون فيجد يدا قد خرجت من النهر تحمل صندوقا، فأخذ الصندوق ففتحه فإذا هو المذهب الحنفي فحكم بين الناس بالمذهب الحنفي. يقول الشيخ محمد سعيد برغم أنه كان حنفي المذهب، قال فيها وانظر لي ما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهب. فكل كلام يعارض به كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يطرح ولا يجوز أن يروى، بل يجب أن يطوى. إذن التقليد فرع على سنة الآباء، فرع على سنة الآباء. فيأتي الشيطان لما للوالد من حظوة عند الولد، وقد بين الله تبارك وتعالى هذا في أجلى صوره، قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والآية جاءت في الحض على كثرة ذكر الله تبارك وتعالى، فلو كان هناك مذكور أكثر من الوالد لذكره الله عز وجل، لأنه في معرض الحض على كثرة ذكره تبارك وتعالى. فيبقى التخلص من سنة الآباء لا سيما إذا كانت تعارض كلام الله عز وجل، الشيطان يلعب على هذه أو ينيط دائما وسوسته للعبد بهذا. قال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ يعني أنت ورثت هذا الدين كابرا عن كابر، وانت عارف كل ما الإنسان يرث الصفة يصعب عليه تركها سواء كانت في الخير أو في الشر. يعني مثلا لما يكون إنسان غني، ابن غني ابن غني ابن غني ابن غني، تلاقيه شبعان ما يعرفش يمد إيده يسرق حاجة، يراه عارا ما يعرفش إيش. ليه؟ لأنه ورث الغنى، وكلما كانت الصفة ضاربة الجذور في العمق كان لها أكبر الأثر في النسل. شوف يوسف عليه السلام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشرف أكرم الناس فقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. شو هي دي العراقة بقى؟ شوف العراقة. ولذلك ظهرت هذه المروءة عليه يوم راودته امرأة العزيز، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولما المرأة رمته بالفاحشة لم يتكلم إلا بكلمة واحدة هي الحق، وترك التشنيع على المرأة. قال هي راودتني عن نفس، ما قالش أكتر من كده. إنما المرأة افترت ومهدت الكلام لما هيجت قلب زوجها. إيه رأيك بقى في الذي يراود أهلك ودخل على أهلك وعمل وخلى وسوى والكلام ده؟ كل اللي عمله إنه رد الكلمة هي راودتني عن نفس، بس كده. ولذلك ظهر هذا النبل. مش معنى ان الواحد يرد ردا خفيفا انه بارد يعني، لا، مش كل ما تتنطط وتتعصب وتتعفرط وانت بتتكلم يبقى انت على حق، لا، القصة مش كده خالص. زي الواحد لما يقع في مصيبة، ساعات تلاقي بني آدم واقف كده زي الخشب، لا بيبكي ولا ظاهر عليه اي انفعال، برغم ان اللي ميت احب الناس اليه. وتلاقي واحده او مثلا بنت عم جايه من عند الكوبري تشد في شعرها وتقطع في هدومها، والواد اللي هو ابوه واقف كده هو لا بيعيط ولا باين عليه اي حاجه ولا الكلام. يقوم بعض الناس الذين لا يعرفون حقيقه المواضيع يقولك الواد ده فرحان في ابوه، مش باين عليه انه زعلان وبتاع، اصله هيورث الكلام ده. لا، في بني ادم لما بينزل عليه الحزن يخرسه من شده الحزن، ما يعرفش يتحرك، ما يبانش عليه اي حاجه. وفي واحد اذا شيك بشوكه يعني اللي في السماء يسمعه. دي كلها صفات. فمش معنى ان الانسان تكلم بهدوء وقال انا ما فعلت هذا وهذا ليس من ديدني انه يعني عملها او انه بارد، لا، القصة مش كده خالص. شوف بقى يوسف عليه السلام رد الفرية بكلمة واحدة، لما جم يخرجوه مرضاش يخرج، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. الكلام ده بعد ما أول الرؤية. فالملك قال والله ده مستشار كويس، نجيبه نستفيد منه. قال لا، أنا لن أخرج لأنكم ظلمتموني واتهمتموني وأنا طاهر الزين، فأنا لا أخرج. مش مجرد ما تيجي تقول لي تعالى بقى مستشري انا حتى اجري عليك، لا، لن اخرج. فلما رجع الرسول وقال ذلك للملك ودعا النسوة وبرأته النسوة، قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. ما قالش استخلصه لنفسي في المرة الاولى، لأن في المرة الأولى كان يحتاج إليه كمستشار، ما يعرفش هو مين ولا يعرف معدنه الحقيقي، أهو مستشار وخلاص، نستفيد منه ولما نستغني عنه نديله رصاصتين زي خيل الحكومة ونخلص منه وما فيش حاجة ولا يسوي حاجة. لكن لما أبى أن يخرج وقال إنني أفضل السجن وكما فضحتموني على رؤوس الأشهاد لن أخرج إلا بتبرئة واضحة أيضا على رؤوس الأشهاد، علم الملك أن هذا معدن النفيس. قال لا، ده ما يبقاش مستشار، ده يبقى بطني بقى، ده رفيقي، ده اللي أنا بقى أسر له بكل شيء طالما أنه إيه من هذا المعدن النفيس. فأنت عندما تنظر إلى تبرئته لنفسه بكلمة هادئة هي راودتني عن نفسي، لا تنظر إلى شدته وإبائه أن يخرج، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين تعليقا على موقف يوسف عليه السلام، قال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبت. لو اللي أخرج من السجن أنا هخرج على طول. وهذا الكلام خرج منه صلى الله عليه وسلم في باب هضم النفس والتواضع، إنما قصد أن يظهر صبر يوسف. هو ده المعنى الذي قيل الحديث من أجله، وده من تواضعه صلى الله عليه وسلم، لأنه برضو كان كلما أصابه بعض أذى أحيانا يذكر بعض إخوانه من الأنبياء، كما في حديث أنس لما جاءه رجل وجبذه جبذة قوية حتى أثرت حاشية البرد في عاتقه صلى الله عليه وسلم، وقال الرجل له أعطني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. في بعض الناس ممكن يستشكل يقول لك طيب إزاي الحديث ده مع قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء، فالمناسب أن يكون هو أكثر الأنبياء بلاء. فإزاي بقى يقول يرحم الله الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر؟ أقول لك أيوه، أوذي بأكثر من هذا، من هذا الموقف. طبعا أوذي بأكثر من هذا الموقف، لكن في الجملة ما ابتلي أحد كما ابتلي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فاحنا عايزين نقول أن العراقة، عراقة الصفة تؤثر على سلوكيات الإنسان، زي ما ضربنا المثل بالغنى وضربنا المثل بيوسف عليه السلام. فهو بقى لما الشيطان يقول له أتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، يعني هذا الدين عريق الجذور، يبقى عار، ويبقى من الصعب جدا أن يفارق المرء دينه إذا كان ورث الدين وكان الدين له عراقة عند هذا الرجل، صعب جدا يسيبه، بخلاف ما إذا كان لك النصراني بقى مسلم وبعدين بقى مسلم وارتد بقى يهودي وبعدين بقى مجوسي، ها؟ مفيش، عادي بيلعب بالدين ويتنطط من هنا لهنا لهنا، غير لما يكون وارث الايه، وارث الدين. قال صلى الله عليه وسلم فعصاه فاسلم، قام جاري بسرعه لبس له وش تاني، فالشيطان بيلبس لك 100 وش. اذا كنت رجلا تقيا بتحب الصدقه يلبس لك وش، تحب الصلاه يلبس لك وش، بتحب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يلبس لك وش، بحيث انك جايز في يوم من الايام تطوف في الوجوه دي. لكن الناس اللي بيفهمه ما بيبصش لوشه، بيدور على ديله، ها اذا لقى ديله طالع كده ولا هو انت، لا ممكن لك وش، ممكن يغير الوشوش. فده اول ما لم يفلح معاه وقال لك بس هو كده هيسلم وخلاص، للبدل على طريق الهجرة. وهو كان بقى الإنسان لما يسلم في بلد كافرة ما يعرفش يعيش في البلد الكافرة، ليه؟ لأنه يريد أن يشعر بدفء التواصل، دفء الأخوة. يعني شوف هذا الرجل الذي نزلت فيه آية في كتاب الله عز وجل، ما أخرجه من مكة إلا برودة الكفر، وكان رجلا طاعنا في السن، ونحن نعلم أن الله عز وجل وضع وجوب الهجرة عن النساء والصبيان والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، إنما القادر على الهجرة قطع الله عز وجل الولاية بينه وبين المؤمنين إذا لم يهاجر، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. فهذا الرجل برغم انه طاعن في السن ما استحملش، كل ما يتذكر بقى الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه في المدينه وبيصلوا ورا النبي عليه الصلاه والسلام ويجالسونه ويفيضون اليه بما في انفسه ويتمتعون بمحادثته والنظر اليه، يحس انه قلبه هيقف، فعزم على الهجره. فقعدوا يقولوا له يعني انك ممن عذر الله والكلام ده، هو مش طايق يقعد في مكه. وقام واخدها بقى ايه من مكة الى المدينة على قدمي. واللي راح منكم الحج او العمرة يعرف المسافة اللي بين مكة والمدينة 450 كيلو او تزيد قليلا او تقل قليلا. 450 كيلو هيمشيها على رجل. فضل ماشي بقى يحمله ليل ويحطه نهار حتى أدركه الأجل. ما عرفش يمشي، قعد في مكانه وحس إنه هيموت. فلما شعر بذلك ضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. ومات. ده نزل في آية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. التواصل. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخصام بين المؤمنين قال: لا أقول لكم إنها تحلق الشعر، إنها تحلق الدين. والأيام دي فيه وهاء في صلة الأخوة، ما عادش فيه التواصل القديم بين المؤمنين، لهذا تفرقوا وصاروا شذر مذر. فالواجب عليهم أن يرجعوا، لأنهم مصنفون على كل موائد العالم غرباء. أنتم غرباء، وأنتم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. فالشيء الطبيعي بقى بعد ما يسلم يذهب ديار الكفر ويذهب إلى ديار المؤمنين عشان يبقى فيه عزوة ويبقى فيه قوة. وإذا نظر العدو إليكم وأنتم جميع لا يزال يهابوكم أبدا. قل: من أنتم جميع؟ ما طمع العدو فينا إلا بعد أن فرقنا. فقام على طول نطط له أعد له على طريق الهجرة. قال له: أتهاجر؟ أما تخليك في مكانك، أسلمت زي بعض، خليك في مكانك. وانت عارف لو ظل في مكانه ربما رجع إلى الكفر. أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. شوف التكات بتاعت اللعين جاية ازاي. يقول له: أتذر أرضك وسماءك؟ انت عارف الأرض اللي الإنسان نشأ فيها هي التي تحفر الحب في مجرى قلبه. البيت اللي اتولد فيه هو ده البيت اللي ما يطلعش من قلبه أبدا. ممكن الرجل يعمل في عمل مثلا عمل دبلوماسي، وانت عارف الدبلوماسي كالطائر يطير من غصن إلى غصن، كل يوم الدولة تبعته الدولة شكل، وفي كل دولة يعيش له 5 سنين 6 سنين 7 سنين، يسكن في أفخم الأحياء وفي أفخم القصور ويركب أفخم السيارات أفخل من المأكولات والمشروبات ويتفسح ويروح الدنيا بحال. لا يحن ولا يخفق قلبه إلا إذا رجع إلى ملاعب صبا. وهو رجع العزبة اللي كان عايش فيها وتولد فيها وفيها بيت العيلة، هو ده المكان الوحيد اللي قلبه يخفق إذا صوب وجهته ونحوه. وقد صور هذا في بعض في قصة مذكورة في قصص العرب، أن رجلا أعرابيا تزوج امرأة وتزوج امرأة ثانية، أحدث امرأة ثانية على امرأته الأولى، وخد بيت للمرأة الثانية بجانب بيت المرأة الأولى، وكان كل امرأة لها خادمة. ليلة الصباحية المرأة اللي هي خادمة المرأة الثانية طلعة تقعد على باب البيت، لقت مين؟ الجارية اللي هي جارية المرأة الأولى، فقعدت ترمي عليها كلام، فقالت: وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. يعني الرجل بامرأتين كأنما يمشي على قدمين، المرأة الأولى الرجل العرج والمرأة الثانية الرجل الصحيح. ده معنى كلام مين؟ معنى كلام الجارية. أنا ما أقصدش حاجة، يعني الكلام بنتكلم عن أعرابي، أعرابي يعني، ها أعرابي من زمان يعني. فالإيه المرأة، وإلا أنت عارف المثل عندنا بقول لك الأولى تحلى ولو كانت واحلى، ها فهو بترمي عنها كلام مثلا: وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة اللي هي المرأة الثانية يعني، ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. جارية المرأة الأولى كانت فصيحة ويبدو أنها كانت مستعدة للهجوم، فردت عليها ردا سريعا، فقالت لها: ويا نعم ما قالت. قالت لها: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. هو ده الكلام، رايح العزبة بتاعته الولد فيها يشوف بقى الجرن اللي كان بيلعب فيه، وشوف النخلة اللي كان بيطلعها، وشوف الأرض، ويحب كده يمشي على المصارف بتاعة الأرض كده ويستنشق عبير الزرع والكلام ده، ويقضي وقتا في منتهى المتعة، ويمكن يقعد يحدث أولاده هم راجعين في السيارة بقى عن أيام الصبا، ولما كان بيشتغل في الغيط وبنقي العنصيل والجلوين والسريس والكلام ده، ها ويخلط البرسيم مع القش للبهايم وطوش الذرة والكلام تعرفين كلكم، واحنا طبعا مررنا بالكلام، يا ما طوشنا ذرة ويا ما ركبنا على المحرات عشان نتقله كمان، ها يعني بدل ما تحط زلطه كده على المحرات عشان خاطر يغوص في الارض، لا يركبك انت على المحرات، وساعات لما يضرب الجاموسه يديك كربجين عشان تتقل يعني نفسك شويه. ها كل الكلام ده احنا مرينا بيه، الان نحن نذكره بهذا الاعتزاز ونذكره بهذا الفخر. لما الواحد ينزل العزبه البلد هناك وبتاع، انزل على طول على الغيطان واتذكر ايام الصبا. عاش الانسان مثلا في بيوت احسن بكثير من بيت البلد وانقى وانظف والكلام ده، لكن ليس هناك بيت ابدا ترك في قلب الإنسان مجراه إلا المنزل الأول. فبيجي على الحتة العاطفية دي ويتك عليه، يقول: أتذر أرضك وسمائك اللي انت عشت طول عمرك فيها، وطول عمرك بتبص للسماء الصافية دي وترعى اللي قدامك والكلام ده، وتروح علشان تتغرب في بلد مالكش فيها حد، وتسيب جيرانك وقرايبك وأهلك والكلام ده، فدي حتة عاطفية لو صادفت ضعفا من الإنسان يستجيب. أتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. أهل المثل ده اللي يعرفوا الفلاحين اللي زينا وزيهم. دلوقتي انت لما تاخد الجاموسة وتوديها الغيط علشان تاكل برسيم بتطول لها، صح كده؟ تقوم تجيب الوتد وتشوف انت عايز الجاموسه مثلا ايه متر برسيم عشان ما تقعدش تمشي على البرسيم وتتغوط عليه وتبوظه، يا دوبك بقها بس اللي يوصل. ما احنا عندنا فقه الرواسه والكلام برضه، عند برضه نفسه فقه الاوتاد ونفس الحدوته دي. فانت لما بتربط الجاموسه في الوتد انت كده اعطيتها الحريه ولا قيدت حريتها؟ ها قيدت حريتها؟ لا، انت اديتها حرية بس بقدر طول الحبل. الحرية بتاعتها اللي تقدر تتحرك يمين وشمال وتلف على الوتد هو طول الحبل، مش كده؟ يعني بره طول الحبل ما هاش حرية. فهو بيقول له ايه؟ بيقول له مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. عايز يقول له انت لما تسافر وتروح بره يا حدق يا اللي طالع لي فيها وعامل لي مسلم وهتسيب بلدك وتهاجر، اعرف ان انت حرياتك تقيدت، بدل ما كنت تحت ارضك وسمائك ورايح يمين وشمال وتنام على الترعة وتمشي في الزراعية ولا حد بيقول لك يمين ولا شمال، لو حد قال لك تقول له ارض ابويا. ها؟ طب دلوقتي انت لما عملت فيها حدق كده وانت طالع مهاجر بدينك، ما انت مهاجر هربان، كل ما واحد يبص لك تقول اه عرفني، اكيد عرفني، وتهرب منه. كل بني ادم يبص لك بس عاديه خالص تقول جاسوس بدوروا عليا، اكيد اكتشفوني. وما تعرفش تروح الدار، تقعد تلف الحي كله رايح جاي على بال ما تروح بيتك، وكل شويه تبص وراك وتبص يمين وشمال، هو لسه وراك ولا لسه ولا مش. ما هو انت ليك حريه صحيح انك تروح محل البقال عشان تجيب اكل، انك انت تروح المستشفى عشان تتعالج، ما هو ده كالفرس في الطوة، هي حريتك كده بس تقضي مصالحك. لكن تطلع تشم هوا يبقى لك اصحاب كده وتطلع تقول انا فلان الفلاني وعلاني العلاني؟ لا، ده انت مش بعيد تغير اسمك، وانت لو قلت اسمك الحقيقي هيجيبوك. فانت طالما انك انت هربان ممكن تغير اسمك، وزي ما حصل لسفيان الثوري رحمه الله. وسفيان الثوري ده الامير المؤمنين كان عايزه وقال اقلبولي الدنيا وهاتهولي من تحت الارض. ليه يا ترى؟ عشان ينفخوه؟ لا. عشان يعلقوه؟ لا. كان عايزه علشان يبقى جنبه اذا جت فتوى يقول له ما رايك يا سفيان، حلال ولا حرام؟ إذا قال له حرام يقول له سمعا وطاعة، إذا قال له حلال هيمشي. يعني ما كانش عايز سفيان عشان حاجة وحشة، كان عايز سفيان علشان يبقى جنبه على طول. لكن سفيان الثوري قال لك لا، أنا مش هصلحكم على فساد نفس، لأن أنا لو قربت وأكلوني اطعم الفم تستحي العين هيعمل المخالفة، مش هعرف أقول له لا دي مخالفة، ما أصل أنا أكلت معاه ولسه واكلين مع بعض ولسه مديني سرة مال والكلام ده، انا هيجي لي عين اقول له عيب؟ فمش هعرف امر بمعروف ولا انهى عن منكر فيضيعوا لي ديني، فاحسن حاجه اهرب. فخرج سفيان هاربا من الكوفه الى البصره، وقعد يدور على شغل، لقى شغل بعد مده كده غفير على بستان، بستان رطب تمر يعني وكده. وهو قاعد في يوم الايام بيحرس البستان مر عليه رجلان، فواحد قال له اطعمنا من التمر، عابر سبيل وانت رجل على بستان لما يمر عليك بيجي عابر سبيل لازم تديله ياكل حتى بدون اذن صاحب البستان، لان ده من حق ايه؟ ابن السبيل ياكل. فسفيان جاب لهم شوية تمر كده رطب وقعدوا ياكلوا، فقعدوا يتسهروا بقى هما التلاتة على ما يخلصوا الأكل. فواحد من الاتنين دول بيقول لسفيان ايه؟ بيقول له يا هذا، أرطب البصرة في أحلى أم رطب الكوفة؟ فقال له أما رطب البصرة فما ذقتها. طب سفيان غفير على بستان فين؟ في البصرة. بقى يبقى يعني طبخ السم بدوقه وانت راجل واقف على بستان في البصرة ما كلتش بل حاجة واحدة؟ قال له اما رطب البصرة فما ذقتها، يعني لو عايز اكلمك عن رطب الكوفة اقول لك. فواحد ام قايل له ايه؟ ما اكذبك، ان الكلاب في البصرة تأكل الرطب، مرمية في الشوارع لدرجة ان الكلاب بتاكلها. انت عايز تقنعني يعني انك انت ما دقتش رطب البصرة؟ فالتاني رفيقه قام وط عليه وقال له احلف لك بالله هذا سفيان الثوري اللي بيدوروا عليه. وكان الخليفة نذر لمن ياتيه بسفيان ياخد 10,000 درهم، قال له يلا نبلغ فيه وناخد الفلوس. فسفيان قام سمع الايه الوشاية دي. هم مشوا من هنا وهو اشتد هاربا وترك البستان وفضل هربان يروح في اي بلد بقى. فده هربان ده فعمال يتلفت حواليه كل ما يمشي سفيان يبص يمين وشمال. فالشرطة مسكته قال ده طلبة بيتلفت يبقى حرامي ولا عامل عاملة ولا الكلام ده. مسكوه قبضوا عليه ورفعوه للوالي بتاع المحافظة دي. الوالي ده كان معن بن زائدة الذي يضرب به المثل في الجود يقال أجود من معن. فلما دخل قال له ما اسمك؟ هو ده الشاهد من الحكاية ده. يقول لك ايه يعني ممكن يغير اسمه؟ فلما هربان ممكن يغير اسمه ها عشان مش حد يعرف. بيقول له ما اسمك؟ قال انا عبد الله ابن عبد الرحمن. صح هو عبد الله وابوه ابن عبد الرحمن صح ها؟ زي ما انت تقول انا عبد الله ابن ادم ها؟ صح برضه لما تحب تتوه اسمك ولا بتاع ما تحبش تقول اسمك بالضبط يعني كنت تقول ال... فأما معنى حس ان في حاجه في الموضوع مش ده اسمه وهو عارفه شبه عليه يعني. فقال للشرطة خرجوا كلكم. خرجوا وفضل هما الاثنين ببعض. فقال له استحلفك بالله لما انتسب قل لي اسمك الحقيقي ألست سفيان الثوري؟ قال له بلى. طبعا ده محافظ ولما أمير المؤمنين يعمل تعميم على كل مداخل البلد اقبضوا عليه أكيد الخبر واصل لمين؟ لمعن بن زائدة. ها؟ قال له ألست سفيان الثوري؟ قال بلى. ما قبضش عليه. قال له خذ أي طريق شئت فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. الناس النبلاء كده ده إنسان نبيل. فالإنسان الذي ترك بلده وهاجر خائفا بيبقى له صح حرية لكن حرية بقدر طول الحبل اللي انت تركته للبهيمة. فبقول يعني تسيب الحرية تسيب أرضك وسمائك وتروح تهاجر في بلد خايف من طوب الأرض خايف من قد حي يبصلك مالكش أي حرية عشان ايه ده كله. فعصاه فهاجر لم ييأس. والشيطان ما بيأس أبدا. تعرف احنا كبني آدم لو بنشتغل زي الشياطين كنا سدنا الأرض. إنهم لا يكلون ولا يفترون. ليه؟ وراهم اللعين بيحاسب أقسى حساب وكل يوم يديلهم خط سير وآخر اليوم لازم يعرف عملوا إيه. مش يدي الأمر وينام لا عنده خط سير وعنده الصبح وآخر النهار كما في حديث جابر في صحيح مسلم وحديث ابن أبي موسى في صحيح ابن حبان. في حديث أبي موسى في صحيح ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ويقول من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. وفي حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم. تترى يعني سرايا بعضها وراء بعض أمم. وآخر النهار يقف كلهم في صعيد واحد الصعيد الأرض المنبسطة وقفهم طابور وإبليس اللعين قاعد على الكرسي ويجيله شيطان شيطان ويسأله ماذا فعلت اليوم؟ قل له ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا. أي معصية من المعاصي نمثل بها ما تركته حتى زنى. زنى هو ده شغل؟ اركب. وانت ما تركته حتى لقتل أباه. قتل أباه يعني عمال تلعب طول النهار. اركن انت كمان. وده ما تركته حتى قتل أمة، ما تركته حتى شرب الخمر، ما تركته حتى فعل كذا 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 كذا. وهو الشيطان متغاظ لأنهم ما عملوش حاجة النهاردة، لحد ما يجي الدور على شيطان، ها وانت كمان ماذا فعلت؟ يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فضلت أقول له هتفضل ركبك لحد انت، الشنب اللي في وشك ده لازمته ايه يا راجل؟ ابرمه مرة، ها لازم الستين تتقدم، لازم تربيها، ارميها وشحططها، وريها الذل، نتفتها في المحاكم عشان تحترم نفسها. مش فاكر حماتك قال لك ايه؟ قالت لك ايه؟ يعني حد بيحترمك؟ شوف حماك لما طردك من الباب واداك قفاه، شوف المش عارف ايه، تبص تلاقي عمال يتنافخ 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 لحد ما يقولك انت طالق. اشوف بقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله. يعمل ايه ابليس بقى؟ يقوم قايم على الكرسي وياخده بالحضن ويقول له نعم انت انت انت. هو ده الشغل. مش تقول لي قتل ابوه وقتل امه وزنى جارته ولا مش عارف ايه. انا طب واحد يستغرب يقول طب الطلاق مباح، يعني واحد لو طلق مراته مش هيدخل جهنم يعني عشان طلق مراته، لكن قتل اباه هيدخل جهنم. ها قتل وما يدخل جهنم، شرب الخمر هيدخل جهنم، زنى هيدخل جهنم، إلا بقى أن يحدث توبة ربنا يمحله السيئات والبتاع، لكن دي كلها أعمال تودي النار. إزاي الشيطان الأعمال اللي تودي في النار وهي من الكبائر يقول له ما عملتش حاجة، ويجي على الطلاق المباح ويفرح به؟ قال لك أيوه، ما هو لما الأب يطلق الأم هذا الدفء الأسري اللي الأب والأم بيشعوه في البيت هيفقدوا الأولاد. الرجل هيتجوز مراته الجديدة مش هتربي العيال، الست هتتجوز الراجل مش هيصرف على عيال غيره. طب العيال دول يروحوا فين؟ يصيعوا في الشوارع. يبقى هم بقى الاحتياط الاستراتيجي بتاع ابليس، تلاقيهم في كل العصابات، ها والجماعه اللي بيشربوا كوكايين وهيروين، وتلاقيهم العيال اللي مالهمش اباء ولا لهم امهات. يبقى ابليس هيستخدمهم في الجيش الانسي ولا لا؟ يستخدمهم في الجيش الانسي، سيدل بهذا امما. لكن واحد زنى ممكن يتوب، ها يبقى شغل الشيطان كله راح على الارض مجرد انه تاب وتاب الله عليه. يبقى ايه اللي عمله ابليس؟ ولا حاجه، راحت عليه. لكن لما يطلق الراجل مراته يحصل بقى المشاكل اللي زي دي. فشوف يعني عنده جديه ابليس اللي عنده، عنده جديه، يبعتهم الصبح يشتغلوا ويديلهم خطوط سير، ويجي اخر النهار يحاسب كل واحد ويبدي انتعاطه من ده ويدي لده عقوبه ويدي لده الجايزه. ما هو قال في أول الكلام بتاع حديث أبي موسى من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. فلما لابى في الهجرة مش نافع، قام لبس له وش وطلع له على باب الجهاد. ما هو أول انت عارف الصحابة أسلموا أولا ثم هاجروا إلى المدينة ثم جاهدوا، كانت غزوة بدر الكبرى والسرايا بعد ما راحوا المدينة، فقام وقف له على أي طريق الجهاد. قال له أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس والمال، فتقاتل عامل فيها ضرغام يعني فتقتل، فتنكح امرأتك. تخيل بقى مراتك بقى لما تروح لواحد تاني انت بقى هتتململ في قبرك. محاكم في بدعة قبيحة كده موجودة برضو في الأرياف، واحد من بلدنا مراته ماتت، فبعد سنتين حب يتجوز عليها، فخد ايه جرد المية ورعى القبر بتاعه ايه ودلقوا على قبرها. ليه يا فلان؟ قال ببرد نار الغيرة. غيرة عشان يتجوز عليها يعني؟ اتجوز ايه بعد مراته؟ غيرة ايه يا استاذ؟ ده هي في قصة تانية خالص، ايش علاقة بنار الغيرة؟ لا يعني عايز يبرد نارها بانه ايه يكب جرد المية على الله. فقول له تقتل فتنكح امرأتك ويقسم مالك. وانت عارف بقى غيرة الرجال ضرب نار على طول، غيرة الرجال لا تحتمل، يمكن غيرة المرأة يقدر الرجل يطفيها بكلمتين. يعني لو غارت بتاع الله والله ده انت احسن واحدة في الدنيا، ده انا مش عارف اعيش من غيرك ازاي، ده انا بنام واقوم على حسك، ده انا ببقى في الشغل اقول امتى اروح، ها شوف كانت مش عليها نار تطفى على طول اول ما تقول بس كلمتين زي دول. الراجل مهما قلت له ده غيرة الرجل قاتلة. تشوف بقى مثلا زي بيحصل مع العالم اياهم دول، اتنين بيحبوا واحد، لما اخذ يعني لما تشوف كلبين بيجروا ورا، تشوف بقى بعرعضوا ببعض وعضوا بعض ومش عارفوا الكلام، تشوف كله بيتقاتلوا. فتصور بقول له بقى، بقول له شوف انت بقى والغيرة بتاعتك لما امرأتك دي تتجوز واحد بعدك، شوف ال يعني انا ما شفتش امرأة عندها غيرة الرجل يعني. وطبعا دي حالة من الحالات الشاذة، الا لما كنت مرة في بعض البلاد اللي هي الاوروبية الاجنبية يعني. وبعدين واحد فلسطيني كان متجوز واحدة من نساء البلد دي مسلمة اسلمت يعني، كانت كافرة واسلمت يعني، وبعدين اتعلقت به جدا. فلما علمت ان الرجل في الجنة سيتزوج 70 من الحور العين كانت تدعو الله على زوجها أن يدخل النار. أغرب حاجة شفتها إنه ما يدخلش الجنة عشان اتجوزت عليها. ده ربنا عز وجل بيقول إنا أنشأناهن إنشاء، ها يعني الخلق الغيرة والغل والكلام ده شفت في الجنة. ده ربنا عز وجل لما ذكر الجنة قال على سرر المتقابلين، يعني ما فيش حد مدي قفال التاني، لان اللي بيزعل من التاني بيديله قفاه، فما فيش اتنين قاعدين قفاهم لبعض في الجنة ابدا، كله قاعد وشه للتاني علشان ما يحرمش من النظر الى وجه اخيه، يبقى وش اخوه على طول في وشه. ونزعنا ما في صدورهم من غل، والغيرة من الغل، فما فيش حاجة اسمها غيرة والكلام ده، لكن طبعا الجهل والمسؤول عن الحدوتة دي. فيقوم يهيج الراجل ان مراته ستنكح بعده اذا قتل عشان يقعد ايه لا يقاتل، ويقول له ويقسم مالك، شوف ابن عمك اللي كان طول عمره عمال يشي عليك ويبغضك وعمال يلعب عليك ويقلب الخصوم، ها ولا اخوك خلفتك كلها بنات واخوك اللي كان بيكرهك ويبغضك ده هياخد من التركة قد كده. فتخيل بقى لما تكون انت شغال خدام لاخوك 10 سنين من عمرك وانت لا تدري، ترضى بالعملية دي وترضى ان مالك اللي جمعته في شباب الكل يروح عليك ومراتك تروح منك والكلام ده؟ فعصاه فجاهد. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعقب بقى على الحديث بيقول ايه، بيقول فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله ان يدخله الجنة، ومن قتل منهم كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن وقصته دابة يعني رفسته الدابة فقتلته كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. يبقى إذن الخلاصة الثبات على الحق، لأن عندك شيطان بيلعبك لا يترك سبيلا لا جليلا ولا حقيرا، وأقصد بحقير الصغير يعني أقصدش الحقير لا كبيرا ولا صغيرا، سواء كان من الأفعال الواجبات أو أفعال المستحبات، إلا وقف الشيطان فيه. فإذا أنت مطالب أنك أنت أولا تعرف كيد الشيطان، ثم تستعين بربك عليه، مش هتعرف تغلبه إلا بمعية الله. زي ما الفضيل بن عياض واحد سأله قال يا أبا علي، الفضيل بن عياض بيسأل واحد بيقول له أرأيت لو كنت تمشي فخرج عليك كلب الغنم، واحد عنده غنم ولها كلب، وانت عارف كلب الغنم ده في منتهى الشراسة ما بيرحمش كلب الغنم. شوف النابغة الذبياني كان يقول بيتا كان عمر بن الخطاب كثيرا ما يستشهد به، هو بيبين يعني ايه حقيقة كلب الغنم. يقول تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستثفر الحامي. المستثفر الكلب اللي بيقعد على مقعدته ويحط ديله لقدام ما بين وراكه الاثنين، يبقى ده مستعد لايه؟ للانطلاق، مش نايم على جنبه وديله وراه، لا ديله بين وراكه. واخدلك ازاي؟ المستثفر اللي هي اللي الذي يضع شيئا. انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة الحيض ايه؟ قال لها استثفري بثوب. استثفري بثوب يعني ضعي ثوبا على موضع الدم، زي الكلب ما حاطط ايه؟ ما حاطط ديله بين وراك والقدام مش لورا. تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستثفر الحامي. فلما يطلع عليك كلب الغنم قول يا رحمن يا رحيم، فهو بيقول له لو انت ماشي كده في حالك وقام طالع لك كلب الغنم تعمل في ايه؟ قال ارميه بحجر. قال فإن رجع؟ قال ارميه بحجر. قال فإن رجع؟ قال ارميه بحجر. قال هذه قصة لا تنتهي، انت ممكن ما تلاقيش حجارة. فقال له ماذا افعل يا ابا علي؟ قال عليك برب الكلب اللي هو صاحب الكلب، يعني قل له يا صاحب الكلب حوش الكلب عني. يوم صاحب الغنم بقى ايه؟ عليك برب الغنم، برب الغنم اللي هو الرجل صاحب الكلب، ايه اول ما يناديله كده ويعمل له كده الكلب يهز ديله ويرحمك. عايز يقول له يعني لو الشيطان جاء عليك تعمل ايه؟ ارميه بحجر. وبعدين رجع لك تعمل ايه؟ ارميه بحجر. مش هتخلص. يبقى عليك برب الشياطين وما اضلت. قل يا رب اعصمني واحمني. يبقى انت محتاج المعية، معية الله تبارك وتعالى. فاذا ظفرت بهذه المعية فان الله عز وجل يقول فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ليه؟ لانه مقابل بكيد الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.